للشريعة غايات ومقاصد
تفصل الآيات البينات
وتشرح الأحاديث المرويات
وتناقش خفايا التأصيلات
في مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة
مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري،
يحاوره عبد الرحمن بن عوض البشري،
من إخراج عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، وأنتم تتابعون هذا اللقاء الجديد والمتجدد بكم وبالمقاصد الشرعية التي نطرحها فيه على معالي شيخنا الدكتور سعد بن ناصر الشثري ضيف البرنامج الدائم، فحياكم الله صاحب المعالي.
أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمستمعين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا وإياهم خالصة لوجهه الكريم.
شيخنا بارك الله فيكم، على مدى الحلقات السابقة كنتم تشرحون لنا بعض المقاصد الشرعية وكيف كانت مقاصدا شرعية يجب الاعتناء بها والحرص على تحقيقها وكيفية استجلابها. اليوم نتحدث عن أحد المقاصد وهو ترك الهوى، كيف يكون مقصدا شرعيا وكيف يستطيع الإنسان أن يكون محققا لهذا المقصد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الشريعة قد بنيت على عبادة رب العزة والجلال وعلى طاعة المولى جل وعلا، بحيث تقدم على كل ما ضادها أيا كان المضاد لها. ومن هنا أمر الله عز وجل العبادة بأن يتركوا الهوى، وحذرتهم من مثل ذلك، قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ما المراد بالهوى؟ ما ترغبه النفوس وتشتهيه وتؤمله وتؤثره على غيره. ومن هنا هذه الرغبات التي تكون للنفوس لا يصح للعباد أن يسلكوها وأن يجعلوها منهجا في حياتهم، أيا كانت الأسماء التي يسمى بها هذه الطريقة وهذا المنهج. فبعض الناس قد يسميها أمور شخصية، وبعض الناس قد يسميها حرية، وبعض الناس قد يسميها بأسماء أخرى، والترفيه أو غيره، ومرجعها ومآلها إلى ما سماه الشرع باتباع الهوى. وذلك لأن النصوص الشرعية قد دلت على أن العبد مقيد بالتعاليم الإلهية، ولا يصح له أن يتجاوز هذه التعاليم مهما كانت رغبة نفسه، وبالتالي فعلى العبد أن يلتزم بالضوابط الشرعية في كل فعل يريد أن يقدم عليه. ومن هنا نضرب لذلك أمثلة فيما يتعلق بالكلام. الكلام قد جاءت الشريعة بإيجاد ضوابط له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن هذه قاعدة شرعية في باب الكلام. فعندما يوجد عندنا أناس يتكلمون في المجالس بدون أن يكون لكلامهم مراعاة للضوابط الشرعية، يقول هذا من اتباع الهوى المذموم شرعا.
شيخ سعد، هل من أمثلة واقعية من حياتنا ومن مجتمعنا المعاصر تدل على اتباع الهوى؟
من أمثلة ذلك مثلا في الكتابة التي تكون في مواقع التواصل الاجتماعي، عندما يكتب الإنسان كل ما تهواه نفسه وترغبه، وعندما يكتب كل ما يوجد في ذهنه من أفكار بدون أن يمحصها وأن ينظر مدى مطابقتها للشرع ومدى مخالفتها له، فحينئذ نقول هذا من اتباع الهوى، لأنه اتبع وسار على ما ترغبه نفسه بدون النظر في مدى موافقة ذلك لأجر الله ولشرع الله. ومن هذا المنطلق جاءت الشريعة بفضل الصابرين وترتيب الأجور العظيمة على الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر كما يكون عن أقدار الله المؤلمة، كذلك يكون في التزام أوامر الله وترك مناهيه، فهذا أعظم أنواع الصبر. لذلك الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة بفعلها، وصبر عن المعصية بتركها، وصبر على المصائب التي تصيب العبد. والنوعان الأولان من أنواع الصبر أعظم أجرا من النوع الثالث، لأن العبد يكون عنده اختيار للفعل ولعدمه، بخلاف المصيبة فإنها ليست إلى اختيار العبد وتقديره، وإنما هي بأمر الله عز وجل الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ومن هنا فكون الإنسان يلتزم بهذه الضوابط الشرعية يكون حينئذ قد سار على وفق شرع رب العزة والجلال. وأضرب لذلك عظام مثلا آخر تتضح به أحكام هذه المسألة: أكثر الخلق يريدون أن تكثر أموالهم وأن تزداد، إذن هذه رغباتهم وأهواؤهم، لا بد أن تضبط هذه الرغبة بالضوابط الشرعية. فمن جاءنا يريد أن يكثر ماله بالغش والتدليس، أو أن يكثر ماله بأخذ أموال الآخرين والظلم لأصحاب الأموال وأخذ أموالهم منهم، أو أراد أن تكثر أمواله بواسطة المعاملات المحرمة من ربا أو قمار أو غيره، ولو كان هناك تراضي من الطرفين، قيل لابد أن نلاحظ الضوابط الشرعية، وأخذ هذه الأموال بدون مراعاة الضابط الشرعي يعد من اتباع الهوى وسير الإنسان على ما ترغبه نفسه وتحبه، وإن لم يكن ذلك مجازا في شرع الله وفي دينه.
بارك الله فيكم صاحب المعالي، كلام جميل وأمثلة واقعية، لكن أحوال الناس هل تستطيع شيخ سعد أن تقسم أو تصنف أحوال الناس فيما يخص اتباع الهوى؟
العباد فيما يتعلق بالهوى منهم من هم على أربعة أصناف: منهم من يلغي رغبات نفسه ولا يلتفت إليها، وقد يسمي بعضهم هذا زهدا، وليس هذا من الزهد في شيء، وليس هذا من الزهد في شيء، وليس هذا الأمر موافقا لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وحاله. واعتقاد بعض المتصوفة أن هذا قربة من القربات يتقرب به لله عز وجل بترك الدنيا، هذا لا ليس صحيحا وليس موافقا لشرع الله عز وجل. الصنف الثاني: من اتخذ إلهه هواه، فجعل التشريع والتحليل والتحريم مبنيا على الهوى، وهذا شنيعة من الشنائع وعظيمة من العظائم، وقد يصل الإنسان فيها إلى مخالفة الدين الإسلامي بالكلية. النوع الثالث: من اتبع الهوى، الثاني اتخذ الهوى إلها، والثالث اتبع الهوى ويعلم أن هذا الطريق محرم وأنه مخالف لشرع الله عز وجل، لكن نفسه تجره إليه، وبالتالي يكون هذا متبعا للهوى. من أمثلة ذلك: جاءت الشريعة بتحريم النظر إلى النساء الأجنبيات، كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. فهذا فيه ترك الهوى، ولذلك أجر العبد على مثل ذلك، لأن الموافق للهوى مخالف لشرع الله عز وجل. والنوع الرابع: من يجعل ما تهواه النفوس معينا على طاعة الله عز وجل. ومن أمثلة ذلك أن النفوس تميل إلى اكتساب المال، تميل إلى أن يكون عند الإنسان الزوجة التي تقوم بشيء من شؤونه وتسر نفسه عندها. فمثل هذا محبب إلى النفوس، تهواه النفوس، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وهذا محبب إلى النفوس. من استعمل هذه الأمور المحببة للنفس في طاعة الله عز وجل وقلبها ليكون هواه موافقا لشرع الله سائرا على ما يحبه الله عز وجل، فحينئذ لا حرج عليه في مثل ذلك، بل قد ينال الأجر والثواب بسبب هذا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وبين أن خير متاع الدنيا امرأة صالحة، وذكر شيئا من صفاتها. وحينئذ إذا جعل الإنسان هواه وما يهواه محققا لمقصود شرعي وموافقا لأمر إلهي أو نبوي، فحينئذ يؤجر العبد على ذلك ويكون به ممن أطاع الله جل وعلا. ولذا يعني في مرات صحيح أن الشرع يتطلع إلى ترك الإنسان لما تهواه نفسه، ولكن وعده بأجر ومثوبة، وفي نفس الوقت وعده بتحقيق ما تهواه نفسه على أكمل الوجوه. ولذا انظر في الحديث السابق: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. وانظر في مثلا قضايا الأموال، الناس يحبون اكتساب المال كما تقدم، ولكن الشريعة قد رغبت المؤمنين بالإنفاق في سبل الخيرات، وبالتالي وعدت المنفق بالخلف الجزيل في الدنيا، كما قال تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى. فقال إيش؟ على حبه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهو يحب المال ويرغب فيه، ومع ذلك دفعه لله، والله عز وجل قد وعده بالخلف، كما قال جل وعلا: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهكذا في سائر مناحي الحياة فيما يتعلق بما تهواه النفوس وتشتهي.
أحسن الله إليكم شيخ سعد، حديث جميل وشيق جدا، ربطتموه بكتاب الله وسنة رسوله وبالأمثلة التي تطابق يعني واقعنا في حب المال والهوى، وكيف يكون الإنسان تاركا لهواه لإرضاء ربه واتباعا لشرعه. شكر الله لكم كل ما أفضتم به، والشكر يمتد إلى مستمعين الكرام على إصغائهم ومتابعتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الله في
لألأت النجوم. للشريعة غايات ومقاصد
تفصل الآيات البينات
وتشرح الأحاديث المرويات
وتناقش خفايا التأصيلات
في مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة
مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري،
يحاوره عبد الرحمن بن عوض البشري،
من إخراج عبد الرحمن بن فهد الخنفري.